الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فدرسنا هذا المساء حديث شرحته منذ عدة سنوات، وقد رأيت أن الحاجة تمس إلى إعادة النظر فيه مرة أخرى، لا سيما مع هذه الأحداث التي تمر بها مصر، وهي أحداث مؤسفة ودامية. ولا يظنن أحد منكم أنني غائب عن المشهد حتى وإن لم أكن من حضوره، فعندي كلام كثير، لكن ربما اقتضت الحكمة ألا أتكلم به إلا في وقته، وكلامي ليس مبنيا على الانفعال، وليس مبنيا على الظن المرجوح، إنما هو مبني على جانب يقيني، والجانب الأغلب فيه من الظن الراجح الذي قامت الدلائل على نصره، فلذلك لا أستطيع أن أقول كل ما عندي، لكنني إن عشت سأبينه إن شاء الله عز وجل بدلائله بعد ذلك. لكننا في حال يرثى لها، استطاع الإعلام الغادر غير المنصف أن يشوه صورتنا تشويها قبيحا، وعند الله تجتمع الخصوم حتى تجرأ السفلة على أهل الفضل والديانة. لذلك رأيت أن أنظر في هذا الحديث مرة أخرى، وأن أستل من فوائده ما لعلي لم أذكره آنذاك لعدم الحاجة إليه، وهو حديث ماتع وإن كان طويلا، لكنه جليل ومشتمل على فوائد كثيرة. وهذا حديث ثابت رواه ابن إسحاق في سيرته، ومن طريقه رواه الإمام أحمد في مسنده الجليل، وهو من حديث أم سلمة رضي الله عنها، قالت: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشية، أمنا على ديننا وعبدنا الله لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه، فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين، وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة، وكان من أعجب ما يأتيه منها إليه الأدم. فجمعوا له أدما كثيرا، ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية. ثم بعثوا بذلك مع عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي وعمر بن العاص بن وائل السهمي، وأمروهما أمرهم، وقالوا لهما ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشي فيهم، ثم قدموا للنجاشي هداياه، ثم سلوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم. قالت: فخرجا فقدما على النجاشي ونحن عنده بخير دار وعند خير جار، فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفع إليه هديته قبل أن يكلم النجاشي. ثم قال لكل بطريق منهم: إنه قد صبى إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم لنردهم إليهم، فإذا كلمنا الملك فيهم فتشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم، فإن قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم. فقالوا لهما: نعم. ثم إنهما قربا هداياهم إلى النجاشي فقبلها منهما، ثم كلماه فقال له: أيها الملك، إنه قد صبى إلى بلدك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. قالت: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامهم. فقالت بطارقته حوله: صدقوا أيها الملك، قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم، فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم. قالت: فغضب النجاشي وقال: لا هيم الله، إذا لا أسلمهم إليهما، ولا أكاد قوما جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم ما يقول هذان في أمرهم، فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني. قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدعاهم، فلما جاءهم رسوله اجتمعوا، ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا: نقول: والله ما علمنا، وما أمرنا به نبينا كائن في ذلك ما هو كائن. فلما جاءوا وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله وسألهم، فقال: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ قالت: فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب فقال له: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قالت: فعدد عليه أمور الإسلام، فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. قالت: فقال النجاشي له: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قالت فقال له جعفر: نعم. فقال له النجاشي: فقرأه علي. فقرأ صدرا من كاف ها يا عين صاد. قالت: فبكى والله النجاشي حتى أخضل لحيته، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكات واحدة، انطلق فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا ولا أكاد. قالت أم سلمة: فلما خرج من عنده قال عمرو بن العاص: والله لأنبئنه غدا عيبهم عنده، ثم أستأصل به خضراءهم. قالت: فقال له عبد الله بن أبي ربيعة، وكان أتقى الرجلين فينا: لا تفعل، فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا. قال: يعني عمرو بن العاص، والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد. قالت: ثم غدا عليه الغد فقال له: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما، فأرسل إليهم فاسألهم عما يقولون فيه. قالت: فأرسل إليهم يسألهم عنه. قالت: ولم ينزل بنا مثلها. فاجتمع القوم فقال بعضهم لبعض: ماذا تقولون في عيسى إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول والله ما قال فيه ما قال الله وما جاء به نبينا، كائنا في ذلك ما هو كائن. فلما دخلوا عليه قال لهم: ما تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال له جعفر بن أبي طالب: نقول فيه الذي جاء به نبينا، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. قالت: فضرب النجاشي يده إلى الأرض فأخذ منها عودا ثم قال: ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود. فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال، فقال: وإن نخرتم والله اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي. والسيوم الآمنون. من سبكم غرم، ثم من سبكم غرم، ثم من سبكم غرم، فما أحب أن لي دبرا ذهبا وأني آذيت رجلا منكم. والدبر بلسان الحبشة الجبل. ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لنا بها، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حتى رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه. قالت: فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به، وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار. قالت: فوالله إنا على ذلك إذ نزل به، يعني من ينازعه في ملكه. قالت: فوالله ما علمنا حزنا قط، كان أشد من حزن حزناه عند ذلك، تخوفا أن يظهر ذلك على النجاشي، أي كان في رجل بينافس النجاشي على الملك، فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف منه. قالت: وسار النجاشي وبينهما عرض النيل. قالت: فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رجل يخرج حتى يحضر وقعة القوم ثم يأتينا بالخبر؟ قالت: فقال الزبير بن العوام: أنا. قالت: وكان من أحدث القوم سنا. قالت: فنفخوا له قربة فجعلها في صدره ثم سبح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها ملتقى القوم، ثم انطلق حتى حضرهم. قالت: ودعونا الله للنجاشي بالظهور على عدوه والتمكين له في بلاده، واستوسق عليه أمر الحبشة، فكنا عنده في خير منزل حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بمكة. كما قلت لكم، هذا حديث جليل وماتع أيضا، وفيه فوائد كثيرة. وهذه الهجرة هي الهجرة الثانية. هاجر المسلمون لما اشتد بهم أذى المشركين إلى الحبشة مرتين، اشتد بهم أذى قريش فهاجروا إلى الحبشة الهجرة الأولى، وكانوا 12 رجلا وأربعة نسوة في الهجرة الأولى. أما الهجرة الثانية فكانت 84 رجلا وامرأة، وكانت هجرة جعفر ابن أبي طالب في المرة الثانية. وإنما هاجر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من الأذى، وكانت حال العرب وكانت حال المسلمين مع قريش كما وصف المقداد بن الأسود رضي الله عنه على ما رواه عنه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأدب المفرد بسند صحيح عن جبير بن نفير رحمه الله قال: كنا جلوسا مع المقداد بن الأسود إذ قال له رجل من المجلس: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستغضب المقداد. قال جبير: فعجبنا ما قال الرجل إلا خيرا، هو يمدح المخداد بن الأسود ويغبطه على أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه، فقال للمقداد: وددنا أننا شهدنا ما شهدت ورأينا ما رأيت. فغضب المقداد وأقبل عليهم، قال لهم: ألا تحمدون الله تعالى أنكم خرجتم لا تعرفون إلا ربكم ولا تعرفون إلا نبيكم؟ قد كفيتم البلاء بغيركم، والله لقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله على وجوههم في النار، فلا هم آمنوا به ولا هم صدقوه. لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في شر حالة تكون، بعث في قوم ما يرون عبادة أفضل من عبادة الأوثان، فجاءهم بفرقان فرق به بين الحق والباطل، وفرق به بين الوالد وولده. هذه هي الحالة التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك بين حال العرب وقت بعثة النبي عليه الصلاة والسلام المغيرة بن شعبة فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه في أول كتاب الجزية، لما أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه النعمان بن مقرن لغزو كسرى بعد أن استشار الهرمزان، وكان رجلا فارسيا فأسلم وقربه عمر. فلما اقترب الجيش من أرض كسرى خرج ترجمان كسرى في 40,000، وكالعادة قبل أن تدور رحى الحرب كانوا يتكلمون، فقال صاحب كسرى ترجمانه: ليكلمني رجل منكم. فقام له المغيرة فقال له ترجمان كسرى: ما أنتم؟ ما أنتم؟ احتقارا لهم. فقال المغيرة: نحن قوم من العرب، كنا نعيش في بلاء شديد، نمص الجلد والنوى، ونلبس الشعر والوبر، ونعبد الشجر والحجر، فبينما نحن على ذلك إذ بعث رب السماوات والأرضين جل ذكره إلينا رسولا من أنفسنا نعرف أباه وأمه، فدعانا إلى عبادة ربنا، وأخبرنا نبينا عن رسالة ربنا أن من عاش من قتل منا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده، وأخبرنا نبينا عن رسالة ربنا أن من مات منا كان في جنة لم ير مثلها، ومن عاش منا ملك رقابكم. إذن كان مبعث النبي صلى الله عليه وسلم في وقت عمت فيه ظلمة الكفر والانحراف عن الدين والانحراف عن عبادة الله تعالى، وظل 10 سنين يدعو الناس، ودعوة الناس شيء في غاية الصعوبة، إذ أهواؤهم متفرقة، هم شتى، ولكل واحد منهم مذهب وطريقة، فيهم الحبيب والعدو، وفيهم الغضوب والحليم، وفيهم الأرعن وفيهم العاقل. ومطلوب إذا أردت أن تبلغ الدعوة إليهم أن تحتمل كل هؤلاء. لذلك كان أجر العالم إذا صحت نيته أجرا عظيما لا يلحقه في ذلك أحد. وكنت أقرأ في ترجمة المتنبي، فقال له بعض الشعراء النقاد، المتنبي له بيت من الشعر يقول: ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد، لأن الحر لا يحتمل هذا. فقال له ذلك الشاعر الناقد: أنت لم تصب في قولك في صداقته، لو قلت في محاباته أو في مداراته لكان أجود. وهذا فعلا هو محق في هذا، لأن الصداقة من الصدق، وأنت ذكرت أنه عدو، فكيف يستقيم أن يكون صديقا؟ إنما العدو يدارى ولا يصادق، العدو يدارى ولا يصادق. ولو أنت شلت كلمة صداقته وضعت كلمة مداراته هو نفس الوزن برضه. ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من مداراته بد، الوزن ما انكسرش. أقول هذا لأن أعظم رجل حر له نفس الحر وشرف الحر هو النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يعتدي عليه السفلة والسوقة والرعاع. وظل كما في حديث جابر في مسند الإمام أحمد وفي كتاب الأدب المفرد للبخاري بسند جيد، ظل يدعو الناس 10 سنين يمشي بين رحالهم ويتتبعهم في الأسواق، كلما نصب سوق يذهب إليهم ويدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، وكان يطرد وكان يسب وكان يشتم، ومع ذلك كان يقول: من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة. فلا يجد لا من يؤويه ولا من ينصره. قال جابر: حتى بعثنا الله إليهم من يثرب. يثرب اللي هي المدينة. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بعد عن تسمية المدينة بيثرب، وقال: هذه طيبة، هذه طيبة. وائتمر جابر بن عبد الله، وهذه تسمى بيعة العقبة، بيعة العقبة الأولى. ائتمر 70 رجلا من الشباب، كانوا أحداث. ليه؟ لأن الشيوخ عادة لا يؤمنون بسهولة. وانتوا اعتبروا بحالنا احنا الآن، يعني انظر إلى طبقة آبائنا، هل الدعوة ونشر السنة أثر فيهم مثلما أثر في أبنائهم؟ أبدا. يعني احنا كان عندنا في البلد عندنا شيخ اسمه الشيخ عليمة الله يرحمه، ورجل فاضل كان يحفظ القرآن كله وحفظ النحي عندنا، حفظ كثيرا من الناس القرآن. وانت عارف يعني طبقة آبائنا ناس فلاحون أميون عندهم طيبة والمنظومة الأخلاقية عندهم منتظمة، يعرفوا العيب أقل حاجة، يعني يعرفوا العيب، بيصلوا عادي لأن ما فيش مشكلة أنهم يصلوا، الغالب عليهم كذلك. فإذا جاء أي رجل يحفظ شيئا من كتاب الله يبقى بركة، ما يقوله لا يرد، هو ده الدين ما يقوله، ولم يكونوا يعرفوا لا عالم ولا معنى عالم ولا شيء من هذا. فكل ما كنا ندعوهم إلى شيء يقول لك أنت يعني أحسن من الشيخ حليمي، الشيخ حليمي ما قالش الكلام ده. أنت بقى علشان تنتزع هذا التعظيم من نفوسهم، لا يعني الضرب في الحديد البارد أهون من أنك أنت تنتزع الحشمة بتاعت هذا الشيخ من قلوبهم. الذي يعني أنا أتكلم عن تجربتي، اللي كان بيتبعني آنذاك الأولاد اللي سنة خمسة ابتدائي وستة ابتدائي أول إعدادي، أكتر واحد كان عندي في الحلقة أيام كنت أنا في آخر ثانوي وفي أول جامعة يعني سنة 74-75، كانوا هم لحد آخر واحد تلت إعدادي كده، وأقول لهم اللي أنا عايزه كنت بتدرب فيه، لا كان في حد بيسجل ولا كان حد يعرف حاجة، وكنت بجيب يمين على شمال ما كانتش بتفرق. لكن هؤلاء الشباب تأثروا كثيرا فيما بعد، وشباب الجامعة بعد كده كان أكثر وأسرع استجابة من آبائهم. ودول أنا بقولهم ناس طيبين، الجماعة الفلاحين دول طيبين، ومع ذلك شوف مش عارفين نوصل لقلوبهم. فما بالك إذا كان الذين نتكلم عنهم يطلق عليهم في سائر القرآن الملأ، كل معارض الأنبياء في القرآن بيطلق عليهم الملأ. الملأ أي الممتلئون شرفا ونسبا ومكانا. لما تشوف كلمة الملأ على طول، الملأ عادة هو الناس الكثيرون المجتمعون، لكنها عندما تطلق لا تطلق إلا على الأشراف، ناس كبار قوي، فيصعب جدا اختراق هؤلاء لمكانهم ومكانتهم الاجتماعية. وإخواننا اللي هم جربوا أن يذهبوا إلى القصور، قصور الناس الأغنياء والفلل والكلام ده، بقول أنت عارف في ناس منهم طيبين برضو بس مش مستعد يلتزم قوي، لأن له تجارات ولو اتصال بناس في الطبقات العليا وناس في أمن الدولة وناس في المخابرات العامة وناس في الرئاسة والبتاع، بيخلص حاله يعني. فما ينفعش يبقى ملتزم قوي يعني، يبقى ماشي معاك ويعني يتهم بيك، لكن ممكن يبقى طيب وبتاع، فيشوف شيخ مشهور في وقت الأمان كده، شيخ مشهور يوم يقول والله تيجي تديني ايه داس في الفيلا وبتاع، ويجمع لك ايه، يجمع لك الناس اللي زيه. هم يقولوا لي يعني كأن نطرق في الحديد البارد، عمال نسخن فيهم يا أخي، ودول أحدين ولا كأن مش بين على شو أي حاجة، بخلاف المساجد تتكلم في المسجد تلاقي ده عمال يعيط وده عمال يعيط وعمال يشن ومش عارف عمال يعمل إيه وبتاع. ليه؟ الموعظة مأثرة فيهم، إنما الجدعان دول إطلاقا، يات هات الكيوي، يات هات البتاع مش عارف، كل حياتهم أكل كده، وهات وهات المائدة وقدم المائدة، والتاني عمال ينحر في روحه علشان يأثر في الجماعة دول، أبدا لا تأثرون. فالسبعون دول اللي ائتمروا دول كانوا من الشباب كلهم، اتفقوا مع بعض. ودي الذي يحمل هم القضية، لا يغلب، لا يغلب. تعرفين الأحداث اللي بتجري الآن ديت، كأني بيني وبين نفسي كده ساعات لما أقعد أتأمل المسألة أقول كأن الله عز وجل أراد أن يقول للمتشوقين والذين يحلمون بإقامة الإسلام، إدناها لكم سنة ما نفعتوش، نسلبها منكم لتتربوا، وترجع وتعرف أن التمكين لا يكون إلا بالعبودية. لو صرتم عبادا لله مكنكم بكن حتى بلا أسباب أو بما جرت عليه السنن يعطيكم الأسباب ويهيئكم لها، فإن حكم العالم أمر كبير. ارجعوا إلى أنفسكم مرة أخرى وليسأل امرؤ نفسه: هل أنا عبد لربي فيما بيني وبينه؟ هل أنا عبد لربي في نفسي وفي بيتي وفي أولادي وفي عملي؟ هل أنا عبد لربي في حياتي مع الناس؟ ولا يكذب، إذا أراد لنفسه خيرا فلا يكذب. إذا كان الجواب لا، يبقى عرفنا من أين أتينا، عرفنا أين الخلل. فلنرجع إليه. أنا عارف أن كلامي هذا لن يعجب المتحمسين، أنا أعلم هذا، وسيقول بعض الناس متخاذل، لكن لما بتنكشف الفتن يعرف الناس من كان صاحب بصيرة ممن كان أعمى. وأنا لا أدعي لنفسي يقظة ولا بصيرة، ولكن ألا تذكرون الذي قلته بعد شهرين أو ثلاثة من ثورة 25 يناير في مسجد عز بالله؟ الذي لم يسمع كلامي يرجع إلى اليوتيوب يسمعه مرة أخرى. وقد لامني لائمون على هذا الكلام الذي قلته، ثم جاءني بعضهم بعد مرور سنة ونصف قالوا لي: كأنك كنت تنظر خلف حجاب الغيب. فأنا أريد أن أقول: كما مكن أسلافنا الكبار الذين حملوا الإسلام، لن نمكن إلا إذا سرنا على طريقهم، وكان عندنا من الهم ما كان عندهم. لا يتحرك ولا ينجح إطلاقا إلا رجل يحمل هما. الذي لا يحمل هما رجل فاشل في الدنيا قبل أن يكون فاشلا في الدين. هؤلاء 70 من الشباب لما اجتمعوا سألوا أنفسهم سؤالا، قالوا: إلى متى يطرد رسول الله صلى الله عليه وسلم في جبال مكة ويخاف؟ ما فائدتنا؟ ما قيمتنا؟ آمنا به، ما ثمرة هذا الإيمان؟ والذي جاءنا بالهدى يطرد في جبال مكة ويخاف من السفلة ومن هذا الملأ، من هؤلاء الملأ الذين يسلطون عليه الهمج الرعاع. لابد أن يكون لنا دور فاعل. فأرسلوا إليه أن مجتمعنا في شعب العقبة في الموسم، وبدأوا يتسللون إليه واحدا بعد واحد حتى اجتمعوا عنده صلى الله عليه وسلم وعنده عمه العباس ابن عبد المطلب. فلما رآه ابن عباس قال له: يا ابن أخي، هؤلاء أحداث شباب لسه، أنا لا أعرف أحدا منهم. طبعا العباس كان رجلا يعني كهلا ويعرف أشراف مكة جميعا يعني، ويعلم إن هم اللي معاهم السلاح ومعاهم النخوة ومعاهم القبائل ومعاهم القرار ومعاهم السيادة، وهم دول اللي ممكن ينصروا النبي عليه الصلاة والسلام، مش شوية الزعاربة دول أو شوية الشباب الذي لا يملك مصروف يده، دول لا ينصرونه. قال: يا ابن أخي، هؤلاء أحداث، أنا لا أعرف أحدا منهم. قالوا: يا رسول الله، جئنا نبايعك فعلام نبايعك؟ قال عليكم بالسمع أبايعكم على السمع والطاعة في المنشط والمكره والنشاط والكسل، وأن تمنعوني مما تمنعوا منه نساءكم وأبناءكم إذا أتيتكم ولكم الجنة. فقاموا يبايعونه على ذلك. فقال أسعد بن زرارة، وكان أصغر هؤلاء السبعين، رويدكم يا قوم، والله ما ضربنا إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله. يعني كأنما يريد أن يمهد للكلام الذي سيقوله، يقول نحن نعلم أنه رسول الله، ولكن مبايعته تعني باختصار مفارقة العرب، وأن يرمونكم عن قوس واحدة، وتعني أيضا قتل خياركم، وأن تمسكم السيوف. فإما إنكم قوم أهل لذلك وتتحملوا أن تفارقوا آباءكم وأعمامكم وأجدادكم وعشائركم، وتبقوا كده فرداني كده مالكش لا نصير ولا ظهر ولا الكلام ده، خلاص بايعوه. وإما تخافون من أنفسكم جبينة فلا تبايعوه فهو أعذر لكم، تعملش فيها بطل. وبعدين أول ما بس يمسك السيف تقول خلاص أنا كنت غلطان، ما كنتش حاسب حسابي إن أنا هعمل حاجة زي كده، فهو أعذر لكم عند الله. ليه؟ لأن الضعيف يمكن أن يتوارى، إذا كان غير قادر على المواجهة يتوارى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقالوا له أمط يدك عنا يا أسعد بن زرارة، لم إيدك، فوالله هذه بيعة لا نقيلها ولا نستقيلها، لا نقيلها من عند أنفسنا أي لا نتركها، ولا نقبل من أحد أن يقول لنا دعوها. فقاموا يبايعونه على هذا ويعطيهم الجنة عليه. هو ده كان دأب للصحابة آنذاك، وده كان في شعب العقبة بدري بدري قبل أن يكون للمسلمين دارا في المدينة وقبل الهجرة والكلام ده. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث في حالة من أشر حالات تكون، فبعض الصحابة لم يتحمل، حتى أنه ورد في السيرة أنه من شدة العذاب كان يقال لأحدهم إلهك اللات والعزى، يقول نعم ولا يتحمل. فأذن الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم في الهجرة، فهاجروا إلى أرض الحبشة عند النجاشي أصحمه، ويندر أن ترى رجلا ملكا فيسلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أرسل عبد عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي في شهر ربيع الأول سنة 7 من البعثة، أرسل إليه كتابا بالإسلام فآمن وأسلم. حتى يعني قرأت في مسند الإمام أحمد، وحتى جئت بالرواية في مبدأ إسلام عمرو بن العاص، وعمرو بن العاص ده واحد من الاثنين الذين ذهب إلى النجاش عشان يرجعوا الإيه؟ يرجعوا المسلمين. شوف ماذا يقول عمرو بن العاص، وفيه دليل أيضا على إسلام النجاشي. الحديث ده برضو إسناده جيد، وهو في مسند الإمام أحمد رحمه الله. بيروي حبيب ابن أبي أوس قال حدثني عمرو بن العاص من فيه، يعني من بؤ الودن، قال لما انصرفنا من الأحزاب عن الخندق بعد غزوة الخندق، سمعت رجالا من قريش كانوا يرون مكاني ويسمعون مني. يرون مكاني يعني من الشرف والدهاء والتفكير وكذا. فقلت لهم: تعلمون والله إني لأرى أمر محمد يعلو الأمور علوا كبيرا، وإني قد رأيت رأيا، فما ترون فيه؟ قالوا: وما رأيت؟ قال: رأيت أن نلحق بالنجاشي فنكون عنده، فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشي، فإن أن نكون تحت يده أحب إلينا من أن نكون تحت يدي محمد. ده في حالة إيه؟ ما لو ظهر النبي عليه الصلاة والسلام. وإن ظهر قومنا فنحن من قد عرفوا، هم عارفين إن إحنا موالين لهم ومحبين لهم، فبالتالي لما نرجع هناخد مكان عندهم يعني. فلن يأتينا منهم إلا خير. فقالوا: إن هذا هو الرأي. قال: فقلت لهم: فاجمعوا له ما نهدي له. وكان أحب ما يهدى إليه من أرضنا الأدم. الأدم للجلود، كان النجاشي يحب الجلد المدبوغ، فكانوا يجمعون له أدما كثيرة، زي ما يعني مضى في قراءتنا للحديث. قال: فجمعنا له أدما كثيرا، فخرجنا حتى قدمنا عليه، فوالله إنا لعنده إذ جاء عمرو ابن أمية الضمري، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثه إليه في شأن جعفر وأصحابه. قال: فدخل عليه ثم خرج من عنده. قال: فقلت لأصحابي: هذا عمرو بن أمية، لو قد دخلت على النجاشي فسألته إياه فأعطانيه فضربت عنقه، فإذا فعلت ذلك رأت قريش أني قد أجزأت عنها حين قتلت رسول محمد. قال: فدخلت عليه فسجدت له كما كنت أصنع، التحية يعني التي كانوا يعني يحيون بعضهم بها والسجود. فقال النجاشي لعمرو بن العاص: مرحبا بصديقي، أهديت إلي شيئا من بلادك؟ قلت: نعم أيها الملك، قد أهديت لك أدما كثيرا. قال: ثم قدمته إليه فأعجبه واشتهاه. ثم قلت له: أيها الملك، إني قد رأيت رجلا خرج من عندك وهو رسول رجل عدو لنا، فأعطنيه لأقتله، فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا. قال: فغضب، أي النجاشي، ثم مد يده فضرب بها أنفه ضربة ظننت أنه قد كسره، فلو انشقت لي الأرض لدخلت فيها فرقا منه، من شدة الخوف يعني. ثم قلت: أيها الملك، والله لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتكه. فقال: أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى لتقتله؟ قال: قلت: أيها الملك، أكذاك هو؟ بجد اللي انت بتقوله ده؟ قال: ويحك يا عمرو، أطعني واتبعه، فإنه والله لعلى الحق، ولا يظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده. قال: قلت: فبايعني له على الإسلام. يبقى عمرو بن العاص أسلم في الحبشة، لأنه طلب من النجاشي أن يبايعه على الإسلام للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: نعم. فبسط يده وبايعته على الإسلام، ثم خرجت إلى أصحابي وقد حال رأيي عما كان علي. حال يعني إيه؟ تحول يعني. وكتمت أصحابي إسلامي، ما رضاش يلوم أنا أسلمت. ليه؟ خايف منهم، ممكن يقتلوه يعني. ثم خرجت عامدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأسلم، فلقيت خالد بن الوليد، وذلك قبيل الفتح، وهو مقبل من مكة، فقلت أين يا أبا سليمان؟ هذه كنية خالد. قال والله لقد استقام المنسم، وإن الرجل لنبي، أذهب والله أسلم، فحتى متى؟ عمالين نقاتله ونعانده، كل يوم بيظهر، كل يوم الناس بتتبعه وبيكثره، وحيستنى لحد إمتى يعني؟ قال قلت والله ما جئت إلا لأسلم. عمرو بيقول له يعني. قال فقدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم خالد فأسلم وبايع. ثم دنوت فقلت يا رسول الله إني أبايعك على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي ولا أذكر ما تأخر. وهذا من فقهه، هذا من فقهه، قال أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي ولا أذكر ما تأخر. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمرو بايع، فإن الإسلام يجب ما كان قبله، وإن الهجرة تجب ما كان قبلها. قال فبايعته ثم انصرفت. وهذا يعني يدل على أولا إسلام النجاشي المتقدم، زي ما قلت لكم عمرو بن ماي الضمر ده كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي، أتى إليه أول مرة وطلب منه أن يزوجه أم حبيبة، كما لعلنا سنذكر هذا في ثنايا هذا الحديث إن شاء الله تعالى. يعني نكتفي بهذا القدر، وسنبدأ في سرد فوائد هذا الحديث وما يتصل بحالنا الآن في جمل إن شاء الله أرجو أن تكون مفيدة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.